السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قوله تعالى ولنبلونكم، من العلماء من قال إن اللام هي الموطئة للقسم، يقسم الله سبحانه أنه سيبتلي العباد من أهل الإيمان أيضا بشيء من الخوف والجوع إلى آخر الآية. والابتلاء حتم. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويقول تعالى في كتابه الكريم أفحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، فالابتلاء حتم. وكما أن أهل الكفر يبتلوا بالأمراض، فأهل الإسلام أيضا يبتلون بالأمراض، ولكن الأمراض لأهل الإيمان كفارات، ولأهل الكفر عقوبات، ولأهل العصيان عقوبات. أحيانا قد يخر السقف على قوم من فوقهم، فمنهم الشهيد ومنهم المعاقب بهذا. قال تعالى في شأن أقوام فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فكما أن أهل الإجرام تتسلط عليهم الأمراض، فأيضا أهل الإيمان قد يصاب بالأمراض. ولكن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. فالأمراض تحل بالجميع، ولكنها لقوم كفارات ولقوم عقوبات. قال العلماء ولو كان أهل الإيمان دائما في عافية وصحة وكثرة مال لدخل فيهم من ليس منهم، ولكن يبتلون كما يبتلى غيرهم كذلك رفعة لدرجاتهم ولزجرهم أو لردهم عن المعاصي إن أرادوا أن يسلكوا سبيلها. ولنبلونكم بشيء من الخوف. فأهل الإيمان قد يصابون بالخوف أيضا، الخوف قد يعتري أهل الصلاح. قال سبحانه وتعالى في شأن داود عليه السلام إذ دخلوا على داود ففزع منهم، وقال موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم، وقال تعالى في شأن الخليل عليه السلام فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وأيضا في هذا الصدد قال تعالى لأصحاب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فالخوف الجبلي قد يعتري الصالحين من بني آدم حتى إنه قد يعتري الأنبياء والمرسلين من أولي العزم من الرسل. قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع كذلك قد يعتري أهل الإيمان حتى يمدوا أيديهم إلى الله سائلين متضرعين. ولقد قال الصحابة في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهم: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل، وهو رضيء التمر عليه الصلاة والسلام. وابتلي الرسول مع أصحابه في شعب أبي طالب حتى أكلوا ورق الشجر. قال سعد بن أبي وقاص: حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاه بارا كما تضع الشاه، فالجوع قد يعتري أهل الإيمان كذلك. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الظهيرة فالتقى بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والله أخرجني الذي أخرجكما، أخرجني الذي أخرجكما. ثم قال: انطلقوا بنا. فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار فذبح لهم ذبيحة فأكلوا وشربوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخرجكما الجوع من بيوتكما، وما رجعتما حتى أصبتما من هذا الطعام، والله لتسألن عن نعيم هذا اليوم، والله لتسألن عن نعيم هذا اليوم. ولا يخفى عليكم أن الصحابة رضوان الله عليهم، منهم قيس بن صرمة الأنصاري، لما كان صائما في رمضان ولم يفطر في أول الأمر ذهب إلى زوجته كي يفطر: هل عندكم طعام؟ قالت: ما عندنا من شيء، ولكن التمس أبحث لك، هل عندكم شراب؟ ما عندنا شراب، أبحث لك. فرجعت وقد نام، وكان الذي ينام أولا يحرم عليه الطعام والشراب حتى مغرب اليوم الثاني، فأصبح من النهار مغشيا عليه، فنزلت الآيات. لا يخفى عليكم أن بعض الصحابة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الزواج، قال: أعطيها شيئا في قصة الوهبة. قال: ما عندي شيء يا رسول الله. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ولم يجد خاتما من حديد، فرجع قال: والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن عندي شيء، مفاجأة. ماذا عندك؟ عندي إزاري ما يله رداء. الحج يلبس قطعتين، قطعة عليا وقطعة سفلى، ما عنده رداء من أعلى، ولكن عندي إزاري أشقه بيني وبينها نصفين يا رسول الله. فكلها تفيد حالات القلة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. نقص من الأموال والأنفس أي الموت، فأيضا الموت السريع قد يعتري أهل الإيمان. فطاعون عمواس وقع في زمن أمير المؤمنين عمر، وكان يعصف بالآدميين، تصبح الصباح يموت في البلدة 1000 شخص، تنادي على من أو من، تخبر بمن، كان يعصف ببني آدم ومنهم مسلمون. فأيضا قلة الأنفس قد تعتري أهل الإيمان، علماءهم وشيوخهم وأطفالهم ونساءهم وذراريهم. وقد قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. والثمرات كذلك، قد يحصل جدب في الأرض، قد لا تثمر الأرض، قد يقل الماء، إلى غير ذلك. ولكن بشر الصابرين، بشر الصابرين، أمر الرسول أن يبشر ولا يقنط أحدا من رحمة الله، ولكن صبرهم. وقد وصى النبي بالتبشير، وهذه خصلة قلت في أوساط إخواننا، علينا أن نبشر. وجدت شخصا مبتلى، أبشر، خطاياك تذهب كما يذهب الكير خبث الحديد. ولد صالح، رأيت ولدا صالحا في المسجد، أبشر يا بني إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أنت شاب مصلي مطيع لله، لن تخذل إن شاء الله، ستوفق بإذن الله تعالى. البشارات لها أثرها الطيب، ولذلك الرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين. ولما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا وأبا موسى إلى اليمن وصاهما، قال بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا، يسرا ولا تعسرا، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلنكن مبشرين. ابتلي شخص نذهب بشره، الرسول يذهب لمريض يقول أبشر خطاياك تذهب. فدائما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر، وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا أمام هذه المصيبة أيا كان نوعها إنا لله، أي مردنا ومرجعنا إلى الله، وإن لله يفعل فينا ما يشاء وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر قولا طيبا في هذه الآية: نعم الأدلان ونعمة العلاوة. ما معنى نعم الأدلان ونعمة العلاوة؟ الجمل الناقة يكون عليها حمل من اليمين وحمل من الشمال، الحمل هذا ينبغي أن يعادل الحمل ذاك، إذا كان أثقل منه يحصل اختلال. وعلى ذروة السنام شيء ليس متعلقا بالعدلين، فعمر يقول نعم العدلان يعني ونعمة العلاوة. ما العدلان وما العلاوة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، مقابلها صلوات من ربهم ورحمة، وذروة السلام عليه الهداية من الله وأولئك هم المهتدون. فكان عمر يفكر في الآيات ويتدبرها بما يتوافق مع عصره وجبلته، عصره والبادية التي يعيش فيها. فكان يقول نعم العدلان ونعمة العلاوة، إنا لله وإنا إليه راجعون، تقابلها عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وذروة السلام عليه الهداية أي العلاوة وأولئك هم المهتدون. هكذا قال عليه، قال سبحانه: عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عليهم صلوات من ربهم وصلوات الله ثناؤه عليهم ورحمته بهم. صلوات الله على الشخص، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ورحمته به ومكافأته له ومجازاته له، وبالله التوفيق. صلوات من ربهم ورحمة، أي ورحمة من ربهم سبحانه وتعالى، أولئك هم المهتدون. ثم يقول تعالى ذكره، طبعا العلماء ذكروا في هذا الموطن فضائل كثيرة جدا للصبر. الصبر ضياء كما سلف، به تستضيء إذا اتخذت قرارا سريعا دون صبر ودون تأني، فيخرج القرار في كثير من الأحيان خاطئا. فلذلك إذا كنت في سفر أو في حضر فاعتراك شيء أخرجك عن جبلتك، أخرج عن حالتك، لا تبادر بإصدار قرار، لا تبادر بإصدار قرار وأنت في مرض وأنت في سفر وأنت متعب. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين اثنين هو غضبان، هو غضبان، لأن الغضب قد يخرجه عن حد اعتداله فيقضي بجور. وكذلك قال: لا صلاة بحضرة طعام وهو لا يدافع الأخبثان. وهنا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خبر مقتل ثلاثة من أصحابه يحبهم، وهم زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة، جلس يعرف في وجهه الحزن. فجاءه شخص فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر يبكين. نساء جعفر يبكين، كان جعفر أكرم العرب رضي الله عنه ومن أشجعهم. إن النساء جعفر يبكين، قال أذهب فانهاهن. فذهب الرجل وقال يا رسول الله نهيتهن فلم ينتهين، قال أذهب فانهاهن. قال يا رسول الله مرة ثالثة نهيتهن فلم ينتهين، قال اذهب فاحثوا في وجوههن التراب. فحينئذ تكلمت عائشة من وراء الستر وقالت والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء، يعني أنت أرهقت الرسول حتى استخرجت منه شيئا لا يريده. ما أنكر النبي على عائشة، معناها تدخلت وقالت لو لا تنفذ كلام النبي، أنت الذي حملت النبي على أن يقول هذا الكلام، والله ما أنت بفاعل، والله ما أنت بفاعل، ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء أي من التعب. فالغضبان لا يصدر قرارا وقت غضبه، يصبر يصبر. موسى عليه السلام الغضب حمله على ماذا؟ على أن كسر الألواح التي من عند الله في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، كسرها. تخيل أنك ترمي المصحف على الأرض، كسرها موسى عليه السلام. فلذلك الغضب يتريث فيه إصدار القرارات وقت الغضب لا تفعله، أو وقت خروجك عن حالتك المعتادة. كان عمر في الموسم موسم الحج مع الناس، فسنة واحد جاءه قال يا أمير المؤمنين إن ناسا يقولون ما كانت إمرة أبي بكر وعمر إلا خلسة اختلسوها علينا. فهم عمر أن يتكلم، وانفعل عمر هم أن يتكلم، فكان بجواره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فأخذ بيده قال يا أمير المؤمنين اسكت اسكت، الموسم يجمع الرعاع، صبرا الموسم يجمع الرعاع، الموسم يجمع الرعاع يا أمير المؤمنين، وأخشى إن أنت تكلمت بكلمة أن يطيروها عنك كل مطير ويفهموها على غير وجهها، ولكن ارجع إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أهل العلم وأهل الفضل، فبين لهم ما تقول يحملونها على وجهها الصحيح. فسمع عمر لذلك الرأي واقتنع به.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا معروف هو جبل الصفا وأصلها الحجارة الملساء، قال تعالى في كتابه الكريم كمثل صفوان عليه تراب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي يحدث ضرب الملائكة بأجنحتها صوتا كالذي يحدثه الضرب بالسلسلة الحديدية على الحجر الأملس. والمعني بها هنا جبل الصفا، إن الصفا والمروة كذلك المروة الحجارة من شعائر الله. شعائر الله ما المراد بها؟ شعائر الله في الأصل أعلام الدين الظاهرة وأعمال الدين الظاهرة، فما كان ظاهرا من أعمال الدين يسمى شعيرة، تشعرك أن الشخص صالح. الصلاة مثلا من شعائر الله، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، كذلك إن الصفا والمروة السعي بينهما من شعائر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شعائر الله الهدي المقلد المهدى إلى مكة كي ينحر هنالك، وإشعار البدن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي يشعر البدن. ما معنى إشعار البدن؟ إني أشعرت بدني، يأتي إلى الناقة في فخذها يطعن طعنة خفيفة بسكين أو بموسي يسيل الدم، يليط مكان الدم فتعلم بعلامة أنها هذه مشعرة موجهة إلى بيت الله الحرام. فالله يقول لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فالشعائر أعمال الدين الظاهرة وأعلامه الظاهرة، هذه يطلق عليها شعائر الله. قال بعضهم تشعر الشخص أنك على دين وأنك تعمل أعمال بر.
إن الصفا والمروة من شعائر الله من أعمال دينه وأعلام دينه الظاهرة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح أي لا إثم، لا جناح عليه أن يطوف بهما. قد يفهم شخص منها أن رفع الإثم لا يقتضي الوجوب، فيقول إن شئت سعيت بين الصفا والمروة وإن شئت لم تسع، لأن غاية الأمر أن الله قال في كتابه الكريم فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا الفهم قد تسرب إلى بعض الصحابة، فسأل بعضهم عائشة رضي الله تعالى عنها ما المراد ب فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأن هذه تخول لي أن أطوف بين أسعى بين الصفا والمروة أو لا أسعى بينهما. فلا جناح عليه كما استدل الإمام الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى، واستدل الجمهور به أيضا على أن القصر ليس بواجب. استدل الإمام الشافعي رحمه الله على أن قصر الصلاة ليس بواجب بآية وحديث. الآية هي قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال رفع الجناح لا يقتضي الوجوب، لا يقتضي الوجوب، غايت أن لك أن تقصر. وأيضا استدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها، قال قبول الصدقة ليس بواجب، ليس بواجب، فمن ثم القصر ليس بواجب. وإن كان الأفضل، لأن الله قال، لأن النبي قال فاقبلوا صدقتها، والنبي ما أتم في السفر، لكن لا تبطل صلاة من أتم، لأن عثمان أتم بمنى ولم يبطل الصحابة صلاته بل تبعوه، وقال ابن مسعود الخلاف شر رضي الله عنه. فبعض الصحابة استشكلت عليه الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فأفادت عائشة إفادة أخرى قالت لا، إن هذا ليس في الموطن الذي تقوله، إن الناس خاصة المدينة كانوا إذا أتوا إلى مكة يرون أنه لا يجوز لهم أصلا أن يسعوا بين الصفا، أن يسعوا بين الصفا والمروة، فرفع الإثم، رفع ما كان يتصور من التأثيم، كانوا يؤثمون من يسعى بين الصف والمروة، فرفع التأثيم، لكن الوجوب قد أخذ من نصوص أخرى، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، والنبي أمر بالسعي بين الصف والمروة. تأتي المسألة ذات الأهمية الكبيرة التي تعنينا، وهي شخص حج ولم يسعى بين الصف والمروة، هل حجه تام ويجبر بدم، أو القصور الذي حدث يجبر بدم، أو أنه ترك ركنا وهذا الركن لا يتأتى الحج إلا بإتمامه. فالسؤال المطروح، من اعتمر أو سعى، عفوا، من حج أو اعتمر ولم يسعى بين الصفا والمروة، هل ترك واجبا ويجبر بدم، أو أنه لم يصح حجه؟ أو بتعبير آخر، هل السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، أو أنه واجب من واجبات الحج ومن واجبات العمرة؟ فتلك المسألة اختلف فيها العلماء، وسبب الاختلاف يعني أساسه حديث يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فريق من العلماء صحح هذا الخبر فقال هذا مفاده أن السعي ركن، وضم إلى كلامه أن النبي ما ترك السعي، ما ترك السعي لا هو ولا أصحابه. فريق آخر، وهذا ينسب إلى الأحناف أو غيرهم من العلماء، قالوا إن الحديث فيه ضعف، في سنده اختلاف، ومن سنة فيه ضعف، فيرون أن السعي بين الصفا والمروة من الواجبات التي تجبر بدم ولا يبطل بها الحج. فهذا الخلاف سببه الإشكالية في تصحيح الخبر أو توهين الخبر، لكن علماء القائلين بالركنية لأن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم ولم يتركه. لكن أيضا قد يكون، يعني نسأل أسئلة، واحد حج من 10 سنين وأفتاه مفتي بأن السعي هذا مستحب وليس بواجب، لأن النبي في حجة القران ترك السعي في سعيا واحدا لعمرته وحجه، فالذي يطوف في القران الذي الحج القارن عليه سعي واحد، إن سعاه في البداية لم يسعى مع طواف الإفاضة، وإن لم يسعى في البداية سعى مع طواف الإفاضة. فقالوا إسقاط جعله واحدا للحج والعمرة معا من الأدلة على عدم ركنيته، لكن العلماء استثنوا هذا في القارن، فهذا محور الخلاف في هذا الباب. يعني بالأمس القريب شخص يسأل أو امرأة تسأل، حججت من 8 سنين والقوم في الحملة قالوا لي إن السعي ليس بواجب عليك، ممكن تمشي وتذبحي دما، فذبحت الدم بناء على كلامهم، وأتوا لها بكلام من كلام العلماء الأولين ففعلت ذلك، فالآن سمعت من يقول بأنه ركن، فالحج باطل أو ليس بباطل؟ فنقول الحج صح بناء على أنك فعلت ذلك بناء على فتوى وجبرت بدم، لكن إن أمكنك أن تذهبي وتأتي بالسعي بين الصف والمروة فهو ألزم إن كان بإمكانك، وإلا فأمرك إلى الله، والله أعلم. إن الصف والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلنا الوجوب مأخوذ من فعل النبي وخذوا عني مناسككم. ومن تطوع خيرا، قد يتوهم متوهم أن قوله تعالى ومن تطوع خيرا عائد على السعي، سعي التطوع، ولم يرد لنا في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي سعى بين الصف والمروة تطوعا، إنما الحاصل سعى أنه طاف تطوعا، لكن السعي تطوعا بلا حج أو بلا عمرة ما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا عائد على الحج أو العمرة، عائد على الحج أو العمرة، ليس عائد على السعي فقط، إنما السعي ومتبوعاته من اعتمار أو حج. ومن لأن الفيصل لأن النبي لم يرد عنه سعي وتطوع بين الصفا والمروة منفصل، إنما ردت عنه عمرة، عمرة التطوع. ومن تطوع خيرا أي زاد على الواجب الذي عليه فإن الله شاكر عليم، الله يشكر له صنيعه. فإذا تأملت الآية وعلمت أن الله يشكر لك تطوعك عموما بصلاة بصيام بحج بعمرة، الله يشكر لك وهو عليم بنواياك، نوايا سليمة من الرياء، سليمة من الكبر، سليمة من المشوبات التعكير على النية الصالحة، فإن الله شاكر عليم. ثم أختم بقوله تعالى وهذا تحذير، ونعوذ بالله أن نكون ممن تنطبق عليهم هذه الآية، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دواب الأرض تلعنهم، الملائكة تلعنهم، كل اللاعنون يلعنونهم، حتى إن بعضهم يلعن بعضا. من هم يا ربي؟ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا وليس أستغفر الله فقط، بل أصلحوا بعد الإفساد بالسكوت عن المنكر، ولا بد من البيان. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فكما أن العلماء يكرمون لعلمهم كذلك يهانون، ويشتد عليهم العتب إذا قصروا في إبلاغ دين الله سبحانه. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله في قول الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، أي بئس الصنيع، صنيع الربانيين والأحبار. قال هذا، هذه أشد آية ومن أشد الآيات على العلماء، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فأمام هذه الآية نبرأ إلى الله سبحانه من أي شيء يخالف كتابه ويخالف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من هذا الإلحاد ومن هذا التبرج ومن هذا الربا ومن هذه المسلسلات القبيحة التي أقيمت في بلاد المسلمين واشتري له الحديث لإضلال الناس عن طريق الله. وقد بينا معنى قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، يأتي بمغنية أو راقصة على عهد الرسول، أما من الإماء ترقص وتغني وتتبرج لصرف الناس عن مجلس رسول الله، يشتري الجاريات اللواتي يقدمن له الحديث لصرف الناس عن رسول الله وعن كتاب الله. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذاه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الآيات، فالحذر الحذر من المسلسلات القبيحة في أي أرض كانت، ومن الربا المنتشر، ومن التبرج والعري المخزيان، ومما يفعل الآن للترويج لفعل قوم لوط، طائفة من أهل الإجرام استغلوا نعمة الله عليهم بالثراء فاستعملوها في معصية الله، استعملوا نعم الله في معصية الله، ولو كانوا خرسا أو بكما أو فقراء معدمين ما شاققوا الله ولا شاققوا رسول الله. اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع أقوامنا ومما يصنع الناس من الباطل والمنكر يا رب العالمين. وكذلك هذه القرى التي صرفت عقول الناس وعن عمد وقصد لصرف الناس عن دينهم وشغل الشباب وشغل الصالحين، إشغالهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم وتعظيم وتمجيد كبراءها ومحرز الأهداف فيها، ولا فائدة لها ولا نفع إلا صرف الناس عن دينهم. نبرأ إليك يا ربنا من هذا العبث الذي يحدث في بلاد المسلمين، ونبرأ إليك يا ربنا من حكم بغير كتابك وحكم بغير سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ونبرأ إليك يا ربنا من الشركيات وسؤال غير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. نبرأ إليك يا رب من الطائفين بالقبور السائلين الأموات كشف الضر أو جلب النفع. نبرأ إليك يا رب من كل شيء يخالف كتابك ويخالف سنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.